السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وأهلها وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
أهلا يا أستاذ أحمد، حياكم الله وبارك فيكم.
وفيكم بارك يا شيخنا. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وإلى هذا الحين نبدأ بأسئلة الصفحة، صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون ذكر اسمي، أنا لا أذكر الأسماء التي تأتي على الصفحة يا أختنا الكريمة. سمعت أحد المشايخ يقول إن الذكر الذي يقال عند استخدام الأسانسير، لعلنا أجبنا عن هذا، ولكنه تقول سؤال آخر: أنا طالبة علم شرعي. نعم يا أستاذ أيمن، اتصال. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة بس أستفسر من الشيخ على حاجة بس.
نعم.
يعني ممكن لو دعيت لحد باسم هو يستجاب له هو ولا إيه؟
الاستجابة حاضر.
يعني هو مثلا إيه، معاه ديون كتير وهو مثلا ما بعرفش يحفظ الدعاء، فأنا ممكن أدعي له باسمه هو، يعني أقول فلان فلاني.
يعني هو عليه ديون؟
ومش حافظ. في دعاء انا سمعته
طيب،
في دعاء سمعته من حديث سيدنا محمد، فبيفرج القرب والدين وكده.
طيب
لو ذكرت اسم الشخص ده هيفرج ربنا سبحانه وتعالى عنه ولا ايه؟
طب قولي الدعاء كده عشان شيخنا لو كان الدعاء صحيح ولا مش صحيح، ان الشيخ يقول لك ده صح ولا لا. ايه الدعاء؟
اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عن من سواك.
بحلالك عن حرامك. حاضر. حاضر. طب يا أمة الله، شيخنا يجاوبك. حاضر. رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبة السؤال تقول: أنا طالبة علم شرعي ومن أسرة الحمد لله ملتزمة، وأذهب إلى المسجد وأعلم النساء بعض الأمور الشرعية. سؤالها أن بعض الأخوات طلبنا منها أنها تسجل هذه الحلقات وهذه الدروس وترفعها على صفحتها على الفيس، وتقول أن ممكن يدخل رجال، وأنا لا أدري أنهما رجال ولا لأ، فهل يجوز أن يسمع الرجل صوتي وأنا أتحدث في الأمور الدينية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأخت السائلة: بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ونسأل الله عز وجل أن يعلمك وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا ربنا عز وجل علما. وبارك فيك في جهدك في تعليم أخواتك وفي الدعوة إلى الله عز وجل، لكني في نفسي شيء من رفع المواد العلمية التي تدرسينها لأخواتك على الفيس أو على صفحتك، لأنه كما ذكرت ربما يدخل بعض
الرجال. هي لم تفعل بعض.
نعم، ربما أحسنت، ربما يدخل بعض الرجال بالفعل، ونحن لا نريد أن يكون هناك باب من تدريسك للعلوم الشرعية باب آخر من أبواب الفتن، خاصة أنه أحيانا الدرس يكون فيه بعض المداخلات من بعض الأخوات، وهن أيضا يكرهن هذا أن يطلع أو يسمعهن الرجال.
طب نواصل بعد هذا الاتصال.
لو في اتصال.
نعم. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتك يا شيخ شعبان؟ كيف حال فضيلتك؟
مرحبا حياكم الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ شعبان، كنت عايز أسأل حضرتك أول حاجة عن رأي فضيلتكم في فضيلة الدكتور العالم مصطفى محمود.
لا حول
ولا قوة. ثانيا، هناك في تفكير صوفي وتفكير أشعري ونحن نعلم ذلك جميعا، لما هذه الكتب ما زالت حتى الآن موجودة ونحن نعلم أن هناك فريق واحد وهو فريق الناجي، كلنا نعلم ذلك جميعا، لما هذه الكتب موجودة حتى الآن وما زالت موجودة بعض الكتب وهي فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، وفضيلتكم قلت ذلك من قبل أن هناك كتب تباع حتى الآن وفيها هذه الأحاديث، لما كل ذلك؟
طيب شكرا يا أستاذ محمد، الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا، واحنا بنواصل إجابة الأخت السائلة على صفحة البرنامج، هو صوت المرأة عورة؟ يعني هي إذا تحدثت وسمعها الرجال كما تفعل بعض الأخوات المتصلات بتسأل سؤالها، تسأل سؤالها وحضرتك بتجيب عنها.
نعم.
فهي لو شرحت المادة العلمية وبلا خضوع في القول ثم بعد ذلك رفعت هذه المادة واستمع إليها بعض طلبة العلم من الرجال، فهل في ذلك حرمة؟
أحسنت، بارك الله فيك. فأنا قلت أنا في نفسي من هذا الأمر شيء، ولم أقل أنه إيه مكروه ولا حرام. نعم. وبالتالي إن كان وإن كانت ولا بد فاعلة فلتعد الأمر عدته، لأنه أحيانا بتتبسط في الحديث مع أخواتها وهناك مداخلات من بعض الأخوات وربما يكون هناك يعني نوع من التبسط في الحديث بين الأخوات بعضهن، وربما يكون هناك بعض التعليقات. فإن كان المرفوع المادة العلمية وحبذا لو كانت تشرحها في مكان مستقل، يعني تشرحها في البيت مثلا منها للميكروفون مباشرة بدون مداخلات من أخوات وبدون تبسط في الحديث وبدون ابتسامات متبادلة وضحكات متبادلة، أحيانا يكون في مجالس النساء والرجال كذلك، فسيكون هذا أحفظ لها شريطة أن تكون غير خاضعة بصوتها، وهي تعلم هذا بالطبع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولو كانت المادة العلمية مادة يعني يحتاج إليها بالفعل لكان هذا أفضل وأفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله المتصلة الأولى في الحلقة، شيخ الكريم، لو دعت لأحد عليه دين وهو لا يحفظ الدعاء ودعت له،
نعم،
فالإجابة لها أم لهذا المدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن يدعو كل إنسان لنفسه، لأن الدعاء عبادة، ولأن الله عز وجل هو من يعني رغبنا في هذه العبادة فأمرنا بالدعاء، وهو قد وعدنا بالإجابة سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو الذي قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلو أن الداعي دعا بحاجته بين يدي الله عز وجل بالمعنى الذي يريده، يا رب سدد عني ديني،
آمين،
فقد دعا، ولعل الله عز وجل أن يتقبل منه هذه الدعوة أولا لإخلاصه وصدقه، ثانيا ليقينه في الله عز وجل، ثالثا لحاجته واضطراره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالأصل أن كل إنسان يجتهد في الدعاء لنفسه، لكن لا بأس أن يطلب الإنسان ممن يثق في دينه وعلمه الدعاء. يعني يمكن لزيد من الناس أن يطلب الدعاء لنفسه من غيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا لقى أويس القرني عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وعمر صحابي جليل من كبار الصحابة وأويس من كبار التابعين ليس صحابيا، ومع ذلك طلب عمر الدعاء من هذا الرجل الصالح أويس، وطلب منه الاستغفار والدعاء له، فليس في هذا الأمر غضاضة، وفي هذه الحالة يكون الأجر للاثنين، إن استجاب الله عز وجل وكتب على هذا الدعاء أجرا ف فإن الدعاء يقول للداعي اللي هي الأخت السائلة وللمدعو له اللي هو الأخ صاحب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، ولأن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ودعائك لهذا الرجل المبتلى بالدين من الخير الذي لا يمكن أن تكفريه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أجرك على الله عز وجل، واسأل الله له ولك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد يعني بدأ سؤاله يقول يريد أن يعرف رأي فضيلتكم في الدكتور مصطفى محمود، الله يغفر له ويرحمه يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا على رغم من صعوبة السؤال في ظاهره، لكن هو يعني احنا عندنا علم معروف في الشرع اسمه من علوم الشرعية اسمه علم الجرح والتعديل، فلا بأس أن يطلب الرأي ممن يثق في دينه وعلمه في زيد أو عبيد من الناس، والمسؤول عنه الدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله تعالى. إذا أردنا أن نقول فيه كلمة، فأولا هو قد أفضى إلى ما قدم، ثانيا هو شأنه شأن غيره من الناس، له ما له وعليه ما عليه، فكل بني آدم خطأ ولكل جواد كبوة. لكن هذا الرجل لو أنت وزنته بميزان أنه كان رجلا عالما في الشرع يعني عالم دين، في هذه الحالة ستبخسه حقه. لو وزنت على أنه عالم في الفقه ستبخسه حقه، لأنه ليس له في باب الفقه. لو وزنته على أنه عالم حديث ستبخسه حقه، لأنه مش عالم في الحديث ولا عالم في التفسير. إنما الرجل كانت عنده نزعة فلسفية، اختلطت هذه النزعة الفلسفية في بداية حياته بتأثر إلحادي، وهو لم ينكر هذا عليه
وعاد بعد ذلك،
ثم تأثر في آخر حياته بعد عودته مع فلسفته بالصوفية، يعني تأثر بالنزعة الصوفية. فهو عاش حياته على فترتين، فترة ما بين الفلسفة الإلحادية، وهو الرجل لله الحمد عاد عن هذا وأعلن تراجعه وصرح بهذا كثيرا،
سواء في حوار مع صديق الملحد
أو سواء المؤلفات التي كتبها بعد. ثم كانت أواخر حياة الفترة الأخيرة من حياتي النزعة الفلسفية اختلطت بالنزعة الصوفية. لكن أنا شخصيا قرأت له كثيرا من كتبه، لم أرى فيها يعني ما يخدش دينه، لم أرى فيها إلا النزعة الفلسفية اللي هي بتتعمق فيما وراء النصوص، والنزعة الصوفية اللي بيتأثر بها كثير من الناس من العلماء والدعاء، سواء في أساتذة الأزهر أو غيره من المؤسسات العلمية في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين. وما دامت الفلسفة المتأثر بها في نزعته الصوفية بعيدة عن صوفية الزندقة والإلحاد التي تعتقد وحدة الوجود وتعتقد هذه الإلحاديات التي كان فيها ابن عربي وكان فيها الحلاج وكان فيها غيرهم من الصناديد الصوفية الاعتقاد وصوفية الإلحاد وصوفية وحدة الوجود، فأنا لم أرى هذا في كثير من كتبي التي قرأتها. أنا قرأت حوالي 10-12 كتاب في الحقيقة، كتابين ثلاثة في أول حياتي وسبعة ثمانية على الأقل في أواخر حياتي، لم أرى هذه النزعة التي يمكن أن يحاكم فيها على صوفية الزندقة. إنما من الممكن أن تكون هناك صوفية الدروشة، إنما ليست صوفية الزندقة. والفترة الإلحادية اللي هو عشها الرجل عاد عنها ولله الحمد والمنة، فأنا شايف يعني إنه
يعني الشباب شابك الأخ المتصل أستاذ محمد يقرأ لكتبه،
والله يقرأ لكتبه. إذا كان يريد طلب العلم فهي كتبه ليست مصدرا من مصادر طلب العلم. كان يريد طلب العلم الشرعي في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في العقيدة ولا فليست كتبه مصدرا من هذه
الثقافة العامة.
إنما لو كانت في الثقافة العامة فلا بأس أن يقرأ كتبه الأخيرة وليست كتبه التي بدأها في أول حياته. هو الحقيقة كتب ما يقرب من 40 كتاب على الأقل، فيهم قرابة 22-23 كتاب الأخيرة في الفترة التي عاد فيها وتاب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. نعم. ونسأله تعالى أن يتولاه بواسع رحمته وسائر موتى المسلمين. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الموتى فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولاحظت أن حضرتك قسمت الصوفية، قلت صوفية الزندقة أو زندقة وصوفية الدروشة، وكأن هناك أكثر من صنف للصوفية.
الدروشة ده اصطلاحي أنا عشان أنا درويش يعني.
ده اسمك الذي هو درويش وليس وصفك. شيخي كريم، هناك صوفية أهل السنة، أنا سمعت هذا المصطلح من قبل.
الحقيقة على الرغم من حملة الصوفية والأشاعرة بالذات على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، لكني والله يا أستاذ أحمد لم أرى أكثر إنصافا للصوفية من شيخ الإسلام ابن تيمية، وكمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب. ناهيك طبعا ابن القيم، إن هم بيتوددوا كثيرا إلى ابن القيم عشان نزعته في كتبه التي ذهب فيها إلى الرقائق وإلى الوعظ وإلى الترغيب والمقامات وغيره، وهم يعتبرونه حتى دكتور علي جمعة يقول سيدنا الإمام ابن القيم ويعمل كده سيدنا الإمام ابن القيم، لكن طبعا إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فأقواله فيه يعني شديدة جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية هو من قسم الصوفية التقسيم الموضوعي بمعنى الكلمة، قال الصوفية ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية الزهد والرقائق، وهذه صوفية أعلام أهل السنة والجماعة. من الذي يقول أن الإمام الحسن البصري ليس من أهل السنة والجماعة ولا من السلف؟ على الرغم من أنه
الإمام النووي،
ده احنا خلينا الإمام النووي متأخر شوي، خلينا في المتقدمين. مين اللي يقول القاضي عياض والفضيل ابن عياض، ويقول أن محمد بن واسع عليه رحمة الله وبشر الحافي عليه رحمة الله، هؤلاء أعلام أهل السنة والجماعة، وقد كانت عندهم صوفية الزهد والرقائق.
طيب نواصل بعد هذا الاتصال. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
عندي سؤالين لصاحب الصحن.
تفضل.
أنا من أقطبة وعايزة أكتف عن دكتور أسنان، عن دكتور يعني، وأنا ما نعرفش يعني دكتورة نساء. والدكتور قريب من بلدي، فهل يجوز أن نكتشف يعني عن دكتور علما بأن يعني ما نكشفش غير فمي بس للكشف على أسناني؟ سؤال اثنين، يجوز البنات متزوجات أن يجمعوا من المال وهم وأخواتهم الأولاد صدقة جارية لأمهم رحمها الله؟
لا ما سمعتش. فتيات متزوجات يجمعن صدقة جارية؟
بنات
متزوجين
يعني بنات.
نعم.
سؤال امبارح لو سمعت ما سمعتهاش عشان جاوبتني وانا على التليفون، معلش والله. على بالنسبه للعملات اللي في السعوديه، بياخدها واحد برا يعني الله اعلم يعني عمل فيها يعني هيستمتر فيها، الله اعلم هيوديها السوداء ولا لا؟ فانا يعني
طيب ما سمعتش جواب عشان كده على التليفون. طب اسمع الجواب بعد ما تقفلي بقى يا ام عبد الرحمن ان شاء الله تعالى.
ماشي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد، السلام عليكم.
الو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل.
معلش حضرتك بسالك سؤال، بس انا عندي دلوقتي مبلغ من المال فانا حاطه معايا في البيت، فانا مش عايز اشيله معايا في البيت عشان يعني عايز احطه في بنك يكون اسلامي، يكون ارباحه اسلامي.
هاي. وطي التلفزيون يا استاذنا. واضح الكلام يا استاذ احمد، في رعاية الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، يبقى الصوفيه ليست كلها سواء.
نعم، فشيخ الاسلام قسمها الى القسم الاول، ده صوفيه الزهد والرقائق، وهذه فيها اعلام على راسها اعلام اهل السنه والجماعه كثيرا مما ذكرنا، وطبعا الامام النووي وشيخ الاسلام ابن القيم، وحتى شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله كان يعني من زهاد وعباد هذه الامه. القسم الثاني صوفيه الزندقه والالحاد، وهذه صوفية ابن عربي والحلاج وغيرهم ممن سار على نهجهم، الذين كانوا يعتقدون عقائد باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهم من فتحوا الأبواب الواسعة إلى محدثات.
أحدهم قال ما تحت الجبة إلا الله.
نعم. يعني فتحوا بابا واسعا أولا إلى البدع العقدية، فقالوا بوحدة الوجود وقالوا بالحلول والاتحاد، حتى يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، اللي هو ويشير إلى نفسه.
كان الحلاج؟
نعم الحلاج، اللي هي عقيدة وحدة الوجود. وحدة الوجود يعتقدون أن الوجود ده كله وحدة واحدة، فالمخلوق كالخالق والخالق كالمخلوق. ويعتقدون في بعض عقائد فلسفة اليونان اللي دخلت على اليهود ودخلت على النصارى، اللي هي اللاهوت والناسوت وإلى آخره. فهذه الصوفية، صوفية الزندقة والإلحاد، قولا واحدا لأهل السنة والجماعة، هؤلاء يعني كما قال شيخ الإسلام أكثر من اليهود والنصارى. النوع الثالث بقى صوفية الدروشة، يعني أو صوفية الارتزاق، اللي هم الناس الغلابة اللي هم بيحضروا في الحضرات أحيانا، متأثرين بالروح بتاعة الشيخ والكرامات بتاعة الشيخ، ويضحك عليهم من هذا الباب، واللي عندهم بعض المحدثات العملية أو البدع العملية وليست البدع العقدية اللي كان عليها الحلاج وابن عربي. فهؤلاء معذورين لأنه يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم
عدم يعذرون بالجهل.
نعم معذورين، اللي هي بيسموه شيخ الإسلام صوفية الارتزاق، أو اللي احنا بنسميهم الدرويش.
يعني دول عايزين دعوة،
دول عايزين تعليم
ودعاء.
كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، أذكر كنا في كلية الطب البيطري في سنة 74، وبعدين السائل بيسأله بيقول له يعني ما حكم تارك الصلاة. الشيخ الغزالي كان داعية يعني مفوها، وكان ذو عقلية كبيرة جدا يعني رحمه الله، شيخ محمد الغزالي وليس الإمام الغزالي اللي هو صاحب
أبو حامد.
فقال حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد، حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد، يشير إلى الدور الدعوي قبل أن تحكم عليه أنه هو كافر ولا مسلم.
صحيح،
فين دورك أنت الدعوي مع تارك الصلاة؟ فبرضو كان بيسأل عن هؤلاء الدرويش، الدرويش دول مسلمين؟ قال يا أخي عرفهم الإسلام، علمهم الإسلام. فدول يحتاجوا طبعا إلى دور دعوي، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إحنا أسهبنا في نقطة دي شوية
بس كانت مهمة.
خير
نعم، جزاك الله خير. أخونا محمد حزين جدا أن في كتب فيها تفسير أشعري أو صوفي، ويقول أن هناك فرقة أو فريق واحد كما قال هي الفرقة الناجية، وحضرتك أشرت فيما قبل أن في أحاديث ضعيفة وموضوعة وتباع وعلى الأرصفة في كتب، فبيقول ليه يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هي طبعا لم تزل هذه الكتب في الأمة من لدن يعني الأزمنة الأولى، من أول ما دولت السنة، وقد كان بعض المدونين للسنة من الأئمة والعلماء كالإمام أحمد مثلا بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، وكالإمام مالك عليه رحمة الله، وغيره من الأئمة المتقدمين قبل عهد الكتب الستة قبل البخاري ومسلم، كانوا يهتمون بجمع المرويات جميعا، فيجمعون الصحيح ويجمعون الحسن ويجمعون الضعيف كما في مسند الإمام أحمد، حتى جاء عهد الإمام البخاري ومسلم، فهؤلاء من خصوا الصحيح بدواوين مستقلة، فجمع البخاري صحيحه وجمع مسلم عليه رحمة الله صحيحه، وكانت أيضا كتب البقية من كتب السنة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أقرب يعني إلى التخفف من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وإن كان فيها كثير من المرويات الضعيفة، لكن انتهض لهذه الأحاديث الضعيفة كما كان يقال أيام الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين. الرجل يقول والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث، فيقول له الخليفة العباسي ولكن الله عز وجل قيد لها علي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى ينقحوها ويجعلوها كالذهب الخالص، يعني يستطيعوا تنقية هذه الكتب أو هذه الأحاديث والحكم عليها، فيجنبوا الضعيف والموضوع ويبقوا فقط على الصحيح. شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا قام بجهد جهيد ومشروع كبير جدا جدا، وهو تحقيق كتب السنة، فحقق السنن الأربعة وجعل صحيحها في كتاب مستقل وضعيفها في كتاب مستقل، فلم يعد هناك عذر حتى لو وجدت الكتب ما زالت متداولة، أو أن بعض الدعاء ما زال يتداول في بعض منشوراته وكتبه بعض الأحاديث الضعيفة، فهذا لجهله بتحقيق السنة، ولأنه أيضا لم يأخذ من الكتب المحققة إنما أخذ من الكتب الجامعة وليست الكتب المحققة. لن يزال هذا الأمر قائما، ولكن أهل العلم من المحدثين ما زالت لهم جهود لا تنكر حتى في العصر الحديث هناك تحقيقات هائلة جدا جدا لشيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني، هناك تحقيقات أيضا هائلة كانت للشيخ مقبل ابن هادي الوديع عليه رحمة الله اليمني، وهناك أيضا جهود في هذا الباب للشيخ مصطفى العدوي وغيرهم. فهذا شيء لا يضرنا، وجود الأحاديث الضعيفة شيء لا يضرنا، لأن الكتب أصبحت الآن محققة وبان صحيحها من ضعيفها.
نعم.
وعلى طالب العلم أن يستقي الحديث من مظانه في الصحيح لا من مظانه في الكتب الجامعة الغير محققة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
أستاذ أحمد.
الحمد لله، أهلا ومرحبا. نعم.
والنبي لو سمحت أنا ليا سؤال.
أنا زوجي متوفي. أنت قلت طيب. طب قولي لا إله إلا الله، ما تقوليش والنبي تاني يا أم عبد الرحمن. نعم.
ألو.
بتقولي إيه؟ اسألي.
ألو.
اتفضلي. نعم.
حضرتك بقول لك أنا جوزي متوفي ومعلقاله صوره على الحيطة، فسمعت حديث بيقول إن البيت اللي فيه كلب أو صورة ما بيخشوش الملائكة، هل هذا صحيح؟
نعم.
وأعمل إيه يعني كذكرى؟ أنا حطها كذكرى يعني.
حاضر. في رعاية الله يا أم عبد الرحمن، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب وجميع موتى المسلمين. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم عبد الرحمن المتصلة، ليست الأخيرة لكن الثانية في الثالثة في الحلقة تقريبا، هي منتقبة وطبعا تريد أن تكشف عند طبيب الأسنان ولا تعرف طبيبة أسنان، ولن تكشف إلا الفم فقط، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الأصل طبعا أن تبحث عن طبيبة أسنان، لكن ربما هي تسكن في محافظة بعيدة، وربما بالفعل لا يكون هناك في المركز بالكامل طبيبة أسنان، ففي هذه الحالة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن الضرورة تؤخذ بقدرها. فننتقي من الأطباء ما نسمع عن حسن الظن به وحسن ديانته وأخلاقه، ثم عند الكشف يكون الكشف في محل ما يريد الطبيب كما تفعل هي، لا بأس بذلك ما دمت لله الحمد لا تجدين طبيبة النساء، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أنا مرحبا.
بقول لحضرتك السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا مرحبا.
بقول لحضرتك أنا معلش عايزة بس الشيخ يسمع عني زي بعضه. أنا زوجي متزوج زوج أخرى ماشي، هو راح أسيوط هنا قريب يعني بينه وبين الثلاث أربع ساعات بالقطر، هو طبعا بعت لها خدع معاه، فطبعا أنا معايا أربع أولاد منه وأنا الزوجة الأولى، طبعا هو بيقولوا الزوج دوت فلوس بس، أنت ليك مدام بتاخدي منه فلوس خلاص ما كانش عنده حاجة، ما كانش إنك أنت تقولي أنت خدتها أو ما خدتهاش أو تزعلي منه، فعايزة أعرف دوت حقيقي فعلا هو الزوج والأب دوت الأولاد هو فلوس بس، ولا زوج أنا كده ماليش حقوق فعلا عنده، وزي ما هو ما ياخدها ويقعد معاه 52 يوم ينزل يقعد معانا احنا هنا 8 أيام، هو ده حقه فعلا ان انا كده مش مفهومة، فعايزة اعرف فعلا من الخوف، هما كله بيقول لي ده انت مادام بتاخدي فلوس خلاص مادام بتاخدي مصاريف اولاد خلاص مفيش عنده حاجة تاني، فعايزة اعرف دوت حقيقي
يعني مفيش عدل في المبيت ومفيش تسوية. حاضر، واضح واضح يا أمة الله، وشيخنا يجاوبك. حاضر حاضر.
معلش معلش، هو بيخد عليا كتير جدا وبينكر دوت كتير جدا، فانا تعبت من معاملة الصراحة ليا.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. تمام. هناك أيضا أم عبد الرحمن تسأل وتقول في أخوات متزوجات يريدن أن يخرجن صدقات جارية يعني من أموال أزواجهم أو أزواجهن على أبائهم، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل ألا تنفق المرأة من مال زوجها بغير إذنه، فإن كان لهؤلاء الزوجات مصروف خاص، يعني الزوج بيعطيها مصاريف البيت ويعطيها مصروف خاص ليدها لجيبها، فمن هذا المصروف الخاص وفرت فتستطيع أن تشارك مع أسرتها في عمل صدقة جارية لأمها الميتة أو لوالدها الميت، فلا بأس بذلك، حلال ما فيش مشكلة، لأنه إيه المصروف الخاص أصبح بتاعها. إنما إذا لم يكن لها مصروف خاص وليس لها مال خاص إلا من مال الزوج فلا يجوز لها أن تتصرف بهذه الصورة، يعني المشاركة في الصدقة الجارية، إلا بإذن الزوج إذنا صريحا. وإن كنت أفضل ألا تستأذن الزوجة في هذا الأمر وألا تشاركهم إلا في حالة أن يكون لها مصروف خاص، خشية أن تمر الأيام ويكون بين الناس أحيانا بعض المن، فيمكن الزوج بعد كده يقول لها ده أنا كنت بصرف عليك وبصرف حتى على أمك بعد ما ماتت. فخشية هذا المن فيما بعد ما لم يكن للوحدة منهم مصروف خاص تشارك به مع أهلها في عمل الصدقة الجارية فلا تفعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سألت سؤالا أمس لزوجها في السعودية ويرسل إليها مالا، مسألة التحويلات، أو في رجل يأخذ المال هي لا تدري هل يذهب به إلى السوق السوداء أم إلى الصرافة أم إلى البنك، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد خلينا نفترض في الرجل حسن الظن به، ونفترض أنه هو فهم أيضا، لأنه الآن بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في نوع من التشديد شوية على الصرافة خارج نطاق القانون، يعني خارج البنك وخارج شركات الصرافة المرخص لها، فهي ما عليهاش حاجة، هي مدام في حسن ظن في الرجل والزوج هو من يبعث إليه حتى يصرف الفلوس دي ويعطيها لها بالجنيه المصري، خلاص هي تأخذ الفلوس كما يأتيها بالجنيه المصري ولا تسأل هو بيجيب من الصرافة ولا بيجيب من البنك، فإحنا يعني نحسن به الظن، ولعله إن شاء الله يصيب فيصرف من البنك أو يصرف من الصرافة، لأن إحنا لا نريد أن يتوسع باب الصرف خارج نطاق المؤسسات المرخص لها، لأن هذا في النهاية يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد القومي للبلد، وإحنا مش ناقصين، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير.
على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد معه مبلغ في البيت، في البيت أو في المنزل يعني، ويريد أن يضعه في بنك إسلامي، لعله يريد النصيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنتم بس اسمحوا لنا أن احنا ننصح الأخ أحمد السائل بأن يضع ماله المتيسر له إن شاء الله عز وجل في بنك فيصل الإسلامي، لأن هذا البنك أنا يعني هو موضع ثقتي بسبب هيئة الرقابة الشرعية.
ناخد فلوس من البنك عشان
ما نبدأ، أنا استأذنتكم الأول يعني.
طيب.
فالبنك عنده هيئة رقابة شرعية محترمة على رأسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وسبق أني تكلمت بالتفصيل عن هذا البنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة سوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سمحتي كنت بس عايز أسأل الشيخ، هل صلاة هل يجوز صلاة الضحى بعد أذان الظهر؟ يعني جات لي ظروف ونمت واستسحيت بعد أذان الظهر وعايز أصلي الضحى زي ما متعودة يعني، فممكن أصلي أربع ركعات للضحى بعد أذان الظهر، بعدين أصلي سنة الظهر وبعدين أصلي الظهر وكذا؟
حاضر شيخنا، يجيبك. حاضر،
تسلم، شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يبدو المسألة يعني ظرف طارئ. أمة الله زوجها متزوج من أخرى، يبدو أنه هو لما بيذهب إلى أسيوط أو إلى مكان العمل بيغيب بالأيام الطويلة، يأخذ الزوجة الثانية ويترك الأولى بأولادها، ولما بتتكلم بيقول لها الزوج ينفق فقط وانت مالكيش تسأليه عن حاجة، وهي طبعا الأمر ده عامل لها حرج شرعي. يا شيخنا الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحقيقة هذا المفهوم الذي ذكرته أختنا السائلة للأسف الشديد سائد في كثير من البلدان خاصة الريف، فهم يقولون يعني مش بيصرف عليك انت عايز ايه تاني؟ لا طبعا، النفقة دي أحد مهام الزوج وأحد واجباته نحو الزوجة ونحو البيت، لكن هناك وظائف أخرى وحقوق أخرى للزوجة لدى الزوج، منها المعاشرة بالمعروف، ومن المعروف أن يحسن إليها، ومن المعروف أن يحبها وأن يشعرها بحبه لها، ومن المعروف أن يعبر عن هذه المشاعر وعن هذا الحب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ولنتوا لا تفعلوا هذا؟
لا نفعل.
طيب خير. وأيضا من المعروف أن يكون الرجل إن تزوج بأخرى أن يكون يحسن العدل بين الزوجات. العدل في إيه؟ العدل في المبيت على الأقل. النفقة أهو نفقة المثل عشان معها أولاد أكيد تأخذ أكثر من الأخرى، إنما أن يكون هناك عدل في المبيت عند الزوجة، فإن بات هنا يوما يبيت هنا يوما، وإن بات هنا أياما يبيت هنا نفس الأيام، افرض أن ظروف شغله أسبوع بيسافر وأسبوع بيجي، خلاص في الأسبوع اللي يسافر أو عندها وفي الأسبوع اللي بيجي أو عندك، فهذا واجب، وإلا فإن هذا الرجل الذي يظلم إحدى الزوجتين فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل.
هو ينكر ويقول ده ما بيحصلش إن أنا باخدها معايا. ونكمل بعد الأستاذ عادل. أستاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
يا أهلا أهلا بحضرتك. عندي لو سمحت سؤال بسيط، يعني هو أنا عندي زوجتي أدت فريضة الحج.
ما بها؟
زوجتي أدت فريضة الحج.
أدت كده.
وحكت بتريد أنها تؤدي فريضة الحج لوالدها المتوفي، رغم أن والدها المتوفي عنده ابنين ذكور ومتأثرين، فهل يجوز ان هي تعمل تأدي فريضة الحج لوالدها، او الابناء الذكور هم اللي يؤدي فريضة الحج لوالدهم المدار؟
عندهم القدرة المالية يا عم عادل؟
هم عندهم ابناء الذكور واخواتها عندهم قدرة مالية ومتأثرين.
طيب
برضو وهي برضو عندها قدرة مالية ومتأثرة.
طيب الحمد لله ربنا يوسع الجميع. شيخنا يجيبك حال
اولى الذكور المعول الذكور، اشوف راي حضرتك بس.
طب شيخنا يجيب حضرتك. حاضر،
شكرا حضرتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسن السلام عليكم. استاذ حسن الحسن. طيب حاضر، عشان كده ما بردش عليا. استاذ الحسن السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمه.
نعم تفضل.
عليكم السلام ورحمه.
نعم انا في انتظارك. اتكلم لا يرضى عنك.
طبعا لازم الالف واللام.
طب يا سيدي انا مبسوط. الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. اتفضل.
نعم الشيخ.
نعم حبيبي.
بقول لحضرتك يا شيخ، بس انا كنت عايز استفسر عن سؤال في الفيسبوك.
طيب وطي التلفزيون عشان انت كده هتقول كلمه وتسمع نفسك، هتاخد وقت في الكلام. وطي التلفزيون
بس بقى. الحكم بس انا عارف ان هو حرام، بس الحكم البنات مع الصبيان في الفيسبوك الكلام على الجروب مش في الخاص، يعني جروب دين وكده فبيتكلموا يعني.
طب وليه انت صدرت السؤال بفتوى؟ يعني انت اجبت ليه؟ طيب كلام على وليس في الخاص لكنه على العام يعني. طيب شكرا يا استاذنا الحسن في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أمة الله زوجها يقول لها انا ما باخدش زوجتي التانية، فينكر هذا، تصدقوا ولا ما تصدقوش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد احنا قلنا في البداية انه لا، حقوق الزوجة على الزوج اكثر من حكاية النفقة. انما هي الاشباع الشعوري والوجداني والتواجد معهم وحسن رعاية الابناء والسؤال عنهم وتمريضها اذا تعبت والمبيت عندها كما يبيت عند الاخرى، هذه حقوق زي حقوق النفقة بالضبط. انما اذا كان ينمي الى علمها إن هو بياخد الأولى معه في سفرياته اللي بتطول
التانية.
وهو بياخد الثانية
المتضررة الأولى.
نعم. إن كان بياخد الزوجة الثانية في سفرياته اللي هي بتطول أياما ولكنه ينكر ذلك، فخلاص إحنا هنصدق الناس الأغراب ولا هنصدق الزوج؟ لا، نحسن الظن بالزوج ونصدقه حتى يثبت العكس. فإذا ثبت العكس بيقين بدليل، يعني يثبت انه لقد درك الذاب، يعني انه فعلا بياخدها زي ما الناس قالت، حتى يثبت هذا العكس بيقين وبدليل، يبقى في الحال دي نحاسبه بقى. لا، ده المبيت لابد ان يكون العدل في المبيت حقي وحقها، فكما تبيت عند الاولى او تاخدها معاه 7-8 ايام يبقى لابد انك تبيت معنا او تاخدنا 7-8 ايام زيها بالتمام والكمال.
تمام.
انما ما تسمعش كلام الناس، لان هناك احتمال ان يكون هناك الكلام ده شائعات واغراض كده تريد يعني بها شرا، حتى تتيقن. اذا تيقنت لها هي تاخد حقها من عيوني. ليه؟ لان هذا حقوق، هذه حقوق الزم الله عز وجل بها الازواج، ونسال الله عز وجل ان يصلح حالها واحوال اولادها وزوجها وجميع المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. معنا الاستاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا استاذ. نعم
احمد يا عم، ازي الشيخ شعبان؟ عندي
الحمد لله.
الحمد لله يا
ابو علي. معلش يا شيخ معانا سؤالين. السؤال الاول هو هل الطين يمنع من وصول الماء كثيره وقليله؟
هل ايه؟
الطين يمنع من وصول الماء،
من وصول الماء اثناء الوضوء يعني؟
اي شيء الوضوء والغسل غير يعني.
طيب حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت، حكم صلاه الحاقن او الجائع؟
نعم
شكرا
او الجائع. حاضر شكرا وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حبيبي. في متصله ام عبد الرحمن بدات كلامها قالت والنبي، ثم بعد ذلك سالت سؤالها، فحضرتك تحب تنصحها؟
طبعا الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا اقول الاخت السائله وللاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات ولنا جميعا انه لا يجوز الحلف بغير الله حتى ولو كان الحلف بالحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو من منع ذلك وحرمه عليه صلوات الله وسلامه. قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشرك هنا هو الشرك العملي، شرك المعصية، شرك الكبيرة، وليس الشرك الاعتقادي المخرج من الملة. فأنا أنصحها وأذكرها أن تعود لسانها على أن تحلف فقط بالله عز وجل، ولا تتعرض للحلف لا بالنبي ولا بغيره عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي الله يرحم زوجها وجميع موتى المسلمين علقت له صورة للذكرى، وهي سمعت كلاما إلا تدري حديث أم لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أما الحديث فهو صحيح، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، بل إن الصورة التي وضعتها عائشة على الستار الذي وضعته على الجدار كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من عائشة وقال أميطي عني
قرابة هذا والسلام.
فإنه منعني أن يدخل علي جبريل أنفا، يعني حتى النبي نفسه جبريل لم يدخل بيت عائشة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب وجود ستارة عليها تصوير لذوات الأرواح. فلا تعلقي هذه الصورة يا أختنا السائلة، وضعيها في أي مكان مخفي، يعني في كومودينو، في دولاب، في مكان مخفي غير ظاهر ولا معلق. ثم إني أتساءل معها، وهل لم تبق من ذكرك لزوجك عليه رحمة الله إلا الصورة؟ وده كلام الزوج يبقى في ذاكرة الزوجة الوفية حتى تموت، يعني إذا خرجت تذكرت زوجها كان يخرج معها، إذا دخلت تذكرت زوجها كان يدخل معها، إذا وضعت طعاما تذكرت زوجها كان يأكل معها، إذا أنفقت على ابن ولا ابنة تذكر زوجها لأنه كان ينفق، إذا صلت تذكرت زوجها بالدعاء وتذكرت زوجها أنه كان يذكرها بالصلاة وكان يصلي بها وإلى آخره. كل شيء في حياة الزوجة الوفية تذكرها بزوجها، وليس فقط مجرد صورة هي التي تبقي ذكرى الزوج في ذاكرة زوجته، إنما الموضوع أهم من هذا وأوسع وأعمق من هذا، فهو في قلبها وفي عقلها حتى يقضي الله فيها أمره. فانتصحي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيل الصورة المعلقة حتى تدخل الملائكة إلى بيتك، وضعي هذه الصورة في أي مكان مخفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة سوزان يعني نامت عن صلاة الضحى وهي مش متعودة على كده، وصحيت أو استيقظت عند أذان الظهر، فهل لها أن تصلي الضحى بعد صلاة الظهر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع ذلك وقال إن صلاة الضحى صلاة موقوتة بوقت ينتهي وقتها إلى ما قبل الزوال بربع الساعة، يعني إلى ما قبل صلاة الظهر بربع الساعة، فإن صلاها المسلم أو المسلمة في وقتها، يعني إن لحق بوقتها وصلاها، فهذا خير قد كتبه الله له وأعانه عليه. أما إذا خرج وقتها فلا يصليها بعد ذلك، هذا
حتى لو قضاء،
هذا عليه كثير من أهل العلم. لكن آخرين من أهل العلم، وأذكر أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي إن لم تخني الذاكرة والله أعلم، هو من أجاز قضاء النوافل بصفة عامة. يعني النوافل زي الضحى مثلا كده أجاز قضاءها بصفة عامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى يعني صلى نافلة الظهر التي نسيها أو تركها وانشغل عنها بعد صلاة العصر إذا تذكرها، ولقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، إن قضيتيها فقد أحسنت ولا شيء عليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين، فضل.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل.
حضرتك كنت عايز أشتغ بس في يمين طلاق كده.
لا حول ولا قوة إلا بالله، تفضل.
حضرتك كنت قولك في يمين طلاق قبل كده، اثنين يمين طلاق ووقت الأظهر وقعوهم يعني أرنهم مولاهم.
خلاص
وامبارح حصلت مشكلة وكده، وحصلت مشكلة مع أخوها يعني في البيت وكده، فكانت هي السبب يعني، كان حصل مشكلة بينه وبينها جامدة وهي راحت قالت له ويعني وشدنا مع بعض جامد، بس فهو مشي. أنا جيت أقول لها أنت السبب، فقلت لها أنت طالق، طلعت مني الكلمة غصب عني يعني، بس ما كانتش مقصود، مش مقصود خالص إن أنا أنت طالق يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب شيخنا يجاوبك يا أستاذ رمضان. حاضر
ماشي.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله. نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل الشيخ بس الشغل في جهاز المركزي المحاسبات جائز ولا لأ؟ وأنا فاضية خالص يعني وكده من ساعة ما اتخرجت، بس حاسة نفسي مش عايز أشتغل، بس في نفس الوقت الوقت كتير يعني طول اليوم، فنصيحة الشيخ يعني نعمل إيه وكده في اليوم. والسؤال الثالث معلش يعني إن الله نظيف ويحب النظافة، ف يعني النظافه لما يعني لما العادي العادي
ان الله نظيف يحب النظافه دي انا ما سمعتهاش قبل كده.
إيه؟
ان الله جميل يحب الجمال دي اللي انا سمعتها.
لا انا سمعتها في قناه الرحمه كتير بصراحه.
طيب
ان الله نظيف
الله
يحب
طيب
النظافه. ف يعني البيت لو حد دخل ما حسش انه مش نظيف، بس في نفس الوقت مش التنظيف الجامد اللي هو مثلا بننظفه على الاعياد وكده، يعني هل حرام عليا ان انا لازم ابقى البيت يعني خلاص ما فيش دار التراب ما فيش حاجه، ولا عادي يعني طول ما لو حد دخل يشوف الدنيا نظيفه كويسه؟ عشان الموضوع ده حسيتني بالذنب يعني جامد.
حاضر
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخ الكريم الاخت سوزان، خلاص اجبناك يا اختنا. الاخ عادل زوجته يعني الحمد لله حجت وادت فريضه الحج الحمد لله، فهل لها أن تقوم بأداء هذه الفريضة عن والديها أو والدها رغم أن لها إخوة ذكور وميسورون والأخت كمان ميسورة، ويبدو أن زوجها الحاج عادل هو اللي بيسأل؟ هل أن تفعل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الحج عن الميت إن كان لم يحج حجة الفريضة فإن على أوليائه إن كانوا ميسورين أن يحجوا عنه من تركته قبل أن تقسم. أما وقد قسمت التركة فهم الآن عليهم مجتمعين أو منفردين أن يؤدوا عنه الفريضة إذا لم يكن أدها في حياته. إنما إذا كانت حج التطوع فلأي منهم أن يتطوع عن أبي
ذكرا أو أنثى؟
ذكرا كان أو كلهم على درجة واحدة يعني، كل دي بنته وهم أبناؤه فكلهم على درجة واحدة، وهؤلاء هم أهل الرجل وأولياؤه. وفي هذه الحالة أقول صحيح الزوج بيسأل من أولى؟ لا، من أولى الذكور أولى طبعا، لكن إذا لم يكن الذكور على نفس الحماسة والعاطفة القوية التي تدفعهم إلى البر بأبيهم ووصله بهذه الحجة إن كانت حجة فريضة أو حجة حتى نافلة وتطوع، فإن البنت في هذه الحالة عليها أن تتصارع يعني مش تتصارع تتنافس يعني مع إخوانها في أيهم يكون السبب في بر أبيه ووصله بأداء الحج والعمرة. لكن حنقول بقى في مسألة كيف تخرج إلى الحج الآن إذا كانت حجة فريضة فيجوز لها أن تخرج في الصحبة المأمونة كما أجاز مالك والشافعي عليهم رحمة الله تعالى. إنما إذا كانت حجة نافلة عن الوالد ففي هذه الحالة الكل بيشترط وجود المحرم، فإذا تيسر لها المحرم عشان تحج نافلة عن أبيها يبقى خير وبركة، إذا لم يتيسر لها المحرم يبقى إخوانها الذكور هم الأولى في هذه الحالة أن يحجوا عن أبيهم حجة النافلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب لو أعطت زوجها لو من مالها أو ابنا من أبنائها ليذهبهم،
يعني سلام، يا سلام،
يعني هل هذا جائز؟ مش فقه، أنا بعلم إنك هنا أعرف حاجة.
يمكنها في هذه الحالة إذا لم يتيسر لها محرم وغلب على ظنها عدم حماسة إخوانها الذكور للقيام بهذه النافلة عن أبيهم أن تعطي من يحج عن أبيها من مالها، وتبقى ضربت العصفورين.
تم، جزاكم الله خير.
بحجر واحد.
أخونا الحسن بالألف واللام، جزا الله خيرا. الكلام على الفيس بين الذكور والإناث في الجروبات الإسلامية، إن صح هذا التعبير، الدعوية على العام وليس على الخاص، جائز أم غير جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان حوارا جادا منضبطا في حدود الدين، يعني في حدود معلومات دينية صحيحة يتداولونها، لأن إحنا يا أستاذ أحمد بنجد على الجروبات ديت معلومات دينية ما أنزل الله بها من سلطان، وبنجد أحاديث ضعيفة ما أنزل الله بها من سلطان، وبنجد ما يشبه الفتاوى، فتاوى الأخ جوجل على صفحات
رضي الله عنه وأرضاه
لا رضي الله عنه ولا أرضاه، نجد فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كان الجروب معتدل وسطي، الحوار جاد، الحوار منضبط، لا يتطرق يمنة ولا يسرى إلا في المسألة اللي بنتكلم فيها، وفي نفس الوقت نحن نتداول مسألة علمية يعني بمعلوماتها الصحيحة الدقيقة وحديثها الصحيحة المنقحة، فبها ونعمة، لا أرى مانعا من ذلك، والله أعلم.
صلى الله
وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد سأل سؤالين، السؤال الأول الطين أعزكم الله، هل يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أو الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وطبعا إن كان الطين يسيرا فهو لا يمنع، لأنه بيتشبع بالماء، ويصل الماء المتشبع به الطين إلى داخل إلى البشرة. إنما إذا كان يقصد الطين المعبأ داخل الأظافر، فهذا الطين يكون جف ويبس، وبالتالي بالفعل يمنع وصول الماء إلى هذه الأماكن اللي هي داخل الجزء الأعلى من الأظافر، وفي هذه الحالة سيكون الوضوء فيه خلل، وسيكون الغسل فيه خلل. فمن كان كذلك من إخواننا الفلاحين والزراع في القرى والريف، فعليه أولا أن يتعهد ما بين أظافره لينظفها من الطين المتيبس المتراكم يوم واثنين وأسبوع وأكثر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبعدين يتوضى أو يغتسل حتى يكون الوضوء مأمونا والغسل مأمونا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا سأل سؤالا آخر، حكم صلاة الحاقن أو الجائع شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فابن حزم عليه رحمة الله أهل الظاهر، وهو قول عند الحنابلة، ذهبوا إلى قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو ينازعه الأخبثان، اللي هو عزكم الله البول والبرز. فقالوا لا صلاة يعني لا صلاة، اعتبروها لا النافية للجنس، فلا تصح صلاة الحاق ولا صلاة من حضرته الطعام وهو في حاجة إليه، يعني الجائع، يعني زي الأخ ما سأل. لكني لا أميل إلى هذا القول، إنما أنا أميل إلى قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، أن قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، وليس المقصود نفي صحة الصلاة، إنما نفي كمال الصلاة، لأنه الطبيعي إن هذا الحاقن فعلا بيصلي وهو مشغول بما يحقنه من غائط أو بول،
يعني فيها كراهة.
ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. كنا رمضان وقع في مشكلة أمس، وفي يمينان وقع لأنه ذهب إلى الأزهر وقالوا له وقعوا أو وقع، ما هو قال كده اليمينين الأولانيين، أنا ما أعرفش ملابساتهم إيه، وذهبنا إلى الأزهر وقالوا إنه الطلاق ده وقع. أمس كان في مشكلة بينه وبين أخيها، وهو بيقول لها أنت السبب، جي يقول لها أنت السبب، قال لها أنت طالق والعهد عليه هو، فهل هذا يقع منه الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أنا سأجيبه على افتراض صحة ما سأل، بمعنى إن كان بالفعل لم يقصد اللفظ، لأنه في يقصد اللفظ لكن لا يقصد الطلاق نفسه، يتلفظ لكن يقول لك أنا بس ما كنتش ناوي، إنما هذا يقول أنا لم أقصد اللفظ.
هو الطلاق صارك في نية؟
لا، ما احنا ده مش مسألة نية طلاق هنا، خلاص ده احنا بعدنا عن مسألة النية عند صاحبنا السائل. ده هو بيقول أنا لم أقصد اللفظ أصلا، إنما هو سبق لسان،
خرج كده يعني.
سبق لسان. إن كان الأمر كذلك بسبب غلبة الغضب علي، وبالفعل هو يتقي الله عز وجل في الحلال والحرام، والذي وقع منه سبق لسان وهو لم يقصد اللفظ ولم يريده، ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق
والعهد عليه.
والعهد عليه طبعا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
إنه كان يريد أن يقول كلمة فقال أخرى. نعم، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المتصلة الأخيرة في الحلقة أختنا أمة الله تسأل عن حكم العمل في الجهاز المحاسبي للمحاسبات، فهي عندها وقت فراغ، وأنا كنت عايز أسألها بس الوقت لم يعني يتسع، يعني إيه وقت الفراغ ده، وهل هي تحتاج إلى العمل، وهل تحتاج إلى المال؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا أنا أقول لأختنا لابنتنا السائلة، إن كنت في حاجة إلى العمل، وليست بالضرورة الحاجة أن تكون حاجة مادية، أحيانا تكون حاجة معنوية بمعنى الكلمة، لأنه الفراغ أحيانا يكون مفسدة ومضرة. الفراغ والوحدة أحيانا تكون مفسدة ومضرة، يخشى منها ولها تأثيرات سلبية على الوضع النفسي والتوازن النفسي للمرأة أو للرجل أيضا على حد سواء. والبطالة أصلا كارثة، يعني البطالة كارثة أدبية وكارثة قومية واقتصادية على الشباب. إنما إذا كانت هي بتسأل في نوعية العمل، يعني بخصوص العمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، أنا أقول لها اعمل اليوم قبل أن تعملي غدا. يعني يا ريتك اليوم تحاولي تقديم أوراقك، عن رغم أن طبعا الوقت انتهى الرسم في الجهاز، قدمي النهاردة على الوظيفة أولى من بكرة، قدمي بكرة أولى من بعد بكرة، لأن الجهاز المركزي للمحاسبات يا بنيتي هو العين الرقابية للمجتمع على أداء الحكومة إداريا وماليا على حد سواء. فيعني هذه هي العين الرقيب في ظل عدم وجود برلمان في البلاد على أداء الحكومة والجهات المصالح الحكومية. فهذا عمل مش حلاله بس، هذا حلال الحلال، وهو ضرب من ضروب الجهاد ومكافحة الفساد في البلاد عبر هذا الجهاز العريق، جهاز المركزي للمحاسبات. وأذكر يا أستاذ أحمد أن احنا كنا في دستور 2012 أعطينا هذا الجهاز حقه حتى يكون جهاز بالفعل رقابي فعال يكافح الفساد في البلاد التي طبعا لا ينكره أحد. فأنا يعني أشد على يديك أنك تلتحقي بهذه الوظيفة النهاردة قبل بكرة، والله أعلم. شكلك كده عايز تقول حاجة.
صراحة
قول.
كان يعني على لسان البعض والأصل أن المرأة تعمل أم أن تمكث في بيتها وقرن في بيوت كل، يعني كأني سائل دلوقتي يتصل وهيقول الكلام ده،
كأن سائلا يقول نعم. نقول الأصل أن للمرأة وظيفة الأمومة ووظيفة الزوجية، لكنها إن احتاجت للعمل درءا لمفسدة الفراغ، حتى الفراغ والوحدة التي ربما تؤثر على الناحية النفسية للمرأة، أو الحاجة المادية من باب أولى، ففي هذه الحالة تعمل ما دام ستعمل بالضوابط الشرعية بحجابها الشرعي. طيب ما هو في اختلاط، ما احنا موجودين، ما احنا عايشين في الاختلاط حتى داخل بيوتنا. تحاول أن تكون مجتهدة في ضبط سلوكياتها العامة مع الرجال والاختلاط في جهة العمل وفي وسائل المواصلات وغير ذلك. ففي هذه الحالة كمان حتى نوعية اللي بيشتغلوا في الجهاز المركزي للمحاسبات وما بياخدش أي حد، ما شاء الله بياخد بعد اختبارات جادة وبياخد أصحاب التقديرات العالية. لعلها إن شاء الله.
تمام. كلمة إن الله نظيف يحب النظافة،
أنا شخصيا زي ما حضرتك ذكرت للأخت أنا لا أذكر هذه اللفظة على أنها حديث، وإن كان بالفعل يعني في بعض العلماء، مش بعض العلماء، بعض الدعاة بيستعملوا هذه الكلمة قياسا على قول عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح اللي أنت أشرت إليه، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال.
تمام.
لكن يقاس على الجمال لأنه من الجمال النظافة العامة. لذلك أنا أقول للزوجة
ده وصف لله عز وجل كلمة نظيف دي.
لا لا ما احنا قلنا احنا قلنا لا نعلمها حديثا
عشان الوقت انتهى.
لا نعلمها حديثا.
لو في شوية كده أتربة ولا حاجة عليها وزر.
طبعا
نعم
طبعا. أمال هيحبك إزاي الزوج والبيت مكركب؟
صحيح.
هيحبك إزاي الزوج والبيت مش يعني في بعض الأمور اللي هي غير نظيفة؟ بالطبع يا إختي المسلمة، الزوجة إذا رتبت بيتها وأحسنت نظافة بيتها ونظافة أبنائها بل ونظافتها الشخصية سواء سنن الفطرة أو غيره، فإن هذا من أسباب الحب والمودة بين الزوجين ورغبة الزوج فيها، وإلا سيكون الأخرى النفور ويجد راحته على القهوة أكثر مما يجد راحته في البيت، وبعد كده نشتكي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
عارف ان ايمن عمالي
ايمن عمالي يقول الوقت مخرج حازم يعني.
نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. اشكركم واشكر استاذ عمرو الجمال مترجم لغة الاشارة، واشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، واسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين وان يشفي شيخنا الحبيب أبا إسحاق الحويني. اللهم آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر